بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في الكتاب الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بما من عليهم يوم بدر من النصر، وكانوا أقلة وكانوا قليلين، وكان عدوهم يربو على ثلاثة أضعافهم. ولقد صدق الله إذ قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بنعمته التي أنعم بها عليهم يوم بدر وكانوا أقلة كما لا يخفى، وعدوهم كان أكثر عددا وعددا، ولكن الله يمن على من يشاء بالنصر والتوفيق. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فبدر اسم لمكان، عندهم ماء يقال له ماء بدر كبئر، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي لعلكم تقدموا شكرا لله سبحانه وتعالى. وجدير بالذكر أن يعلم أن حال المرء المؤمن دائما يدور بين أمرين، يدور بين صبر على بلاء أو شكر على نعمة. لذلك فقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم بعد أن ذكر آيات: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على البلاء شكور على النعماء. وهكذا حال الحياة الدنيا مطلقا، إما أنها دائرة بين أمور يصبر عليها أو أمور يشكر عليها. فعلى المؤمن أن يكون دائما الشكر لله حتى يزيده الله، بل وحتى يصرف الله عنه العذاب. فربنا قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فقولك الحمد لله واستمرارك على ذلك يدفع الله به عنك بلاء وأنت لا تشعر. إذا رطبت اللسان بحمد الله: الحمد لله الحمد لله، أستغفر الله أستغفر الله، بلاءات كثيرة تدفع عنك وأنت لا تشعر. قال تعالى: ما قد سمعتموه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهي أذكار وحروز للحفظ من البلاء، للحفظ من الحوادث، للحفظ من اعتداءات المعتدين، للحفظ من الزلل، للحفظ من الخطأ، ألا هما حمد الله والإكثار من الاستغفار. قال تعالى مذكرا أيضا بنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: إذ دعا لأهل بيته قائلا: وارزقه من الثمرات. كان مبتغاه من الرزق من الثمرات، قال: لعلهم يشكرون، أي لعلهم يقدموا شكرا لك يا رب، ارزقهم حتى يقدموا لك شكرا يا رب. قال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم تفصيل بعد إجمال: إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أليس هذا بكاف؟ ثم قال: بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. وقوله من فورهم أي من ناحيتهم واتجاههم. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، المسومين المعلمين بعلامات. قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم. بعض المفسرين يستدل بهذا القدر من الآية على أن الملائكة لم تباشر قتالا، ذلك لأنه أخذ من قوله: وما جعله الله إلا بشرى، أي أن الإخبار بأن الملائكة معكم بشرى فقط، كذا قال، وأخطأ فيما قال بلا شك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما يروي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره أن رجلا من أصحاب النبي سمع رجلا يقول: أقدم حيثوم، أقبل هيزوم. فكان هذا الصوت وبعد وجد رجلا كافرا مطرحا مقتولا. وقال النبي هذا مدد من الملائكة من السماء السابعة. ففي هذا دليل على أن الملائكة باشرت قتالا. قال عليه الصلاة والسلام لعلي وأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل والآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وفي غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه أداة الحرب. قال يا محمد وضعتم أسلحتكم؟ والله ما وضعنا أسلحتنا. قم فانهض إلى بني قريظة. شاهد أن الملائكة كانت تقاتل أيضا وتباشر قتال. أما ما توجيه قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم، فهذا توجيهه أن النفوس تطمئن إلى الأسباب المادية المحسوسة. النفوس البشرية جبلت على أنها تطمئن إلى الأسباب المادية المحسوسة أو المسموعة، هكذا جبل البشر. فمع علمك أن الله على كل شيء قدير وأنك لن تصاب إلا بما كتبه الله لك، لكنك كبشر تطمئن إذا قيل لك اطمئن الوزير الفلاني معك أنه سبب دنيوي، لكن النفوس جبلت على أنها تطمئن إلى الأسباب الدنيوية المحسوسة مع إيمانها بالله أيضا. واستدل قائل هذه المقولة بأن الله تبارك وتعالى ذكر خليله إبراهيم عليه السلام قوله رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي برؤية الأشياء الظاهرة المحسوسة. وكذلك أوردوا في هذا الصدد قول الحواريين لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فمن قولهم نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ما يدل على المقرر آنفا. ومن هذا الباب أيضا قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو لأزواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى ربنا كاف عبدا. ولكن لما قيل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، علم أن النفوس تطمئن إلى الأسباب المادية المحسوسة مع إيمانها بالله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وما جعله الله إلا بشرى مفاد أن الله قادر على أن يهزم أهل الشرك بدون إنزال ملائكة، لكن إنزال الملائكة لزيادة الطمأنينة لكم يا أهل الإسلام. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم العزيز الغالب. فقوله وما النصر إلا من عند الله يفيد أن الملائكة وإن نزلت فهي بذاتها لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بإذن الله العزيز الحكيم. قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقد قطع طرف من أهل الكفر بمقتل أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغير هؤلاء من صناديد الكفر يوم بدر، وانقلب الآخرون خائبين. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، هذا القول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له ليس لك من الأمر شيء. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال اللهم لعن فلانا وفلان وسمى أشخاصا، واللعن معناه الطرد من الرحمة، يعني اللهم اطرد فلانا وفلانا من رحمتك. فأنزل تعالى ذكره ليس لك من الأمر شيء، أمر طرده من الرحمة أو رحمتهم ليس مردها إليك. فانكف النبي بعد ذلك عن اللعن ولم يعد يلعن عليه الصلاة والسلام. وهذا سبب نزول صحيح، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قائلا: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. قد تاب الله على فريق منهم كسهيل بن عمرو أسلم، وأبو سفيان بن حرب أسلم، وصفوان بن أمية أسلم. قال تعالى: أو يعذبهم، وقد عذب منهم أقوام فإنهم ظالمون، أي مستحقون للعذاب. إذن الآية الكريمة نزلت بسبب قول النبي: اللهم لعن فلانا وفلانا. وذكر الآن سبب نزول آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج رأسه يوم أحد وكسرت رباعيته قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان ذلك كذلك والحمد لله وكذلك، فهؤلاء الذين يطلبون من رسول الله ما لا يطلب إلا من الله، هذه الآية دليل على بطلان صنيعهم. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يفعل فيهما ما يشاء ويقضي فيهما بما يريد، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع. سبحانه وتعالى يكرم ويهين، يعز ويذل، يقبض ويبسط، يخفض ويرفع، يؤتي الملك من يشاء، ينزع مما يشاء، يسلط قوما على قوم، يكف أذى قوم عن قوم، كل ذلك بإذن الله. فلا يجري شيء في هذا الكون إلا بتدبير الله وإذن الله، فما نحن فيه من أحداث كل ذلك قدره الله وقضاه، ويستحيل أن يحصل شيء من الذي يحصل أو الذي سيحصل إلا بإذن الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا يستدل بالمفهوم المخالف هنا على أنه يجوز أكل الربا دون الأضعاف المضاعفة، إنما هذه الآية وصف حال، بمعنى أن أهل الشرك كانوا يقرضون بعضهم، يقرضه ألفا إلى سنة على أن يسددها ألفين، فإذا جاءت السنة ولم يستطع السداد قال: أنت عندك ألفان الآن، وأجلك عاما لتكون الألفان أربعة آلاف، وبهذا التضعيف تسير الأمور. فنهوا عن ذلك، كان هذا شيء واقع. وليس المعنى أن هناك إباحة للربا القليل، فالربا قليله وكثيره حرام. أما الحديث الوارد في هذا الصدد: درهم ربا أو ربا سبعون بابا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منكر بتنا كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قل هناك أدلة على تحريم الربا بعموم، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فهذا يشمل القليل ويشمل الكثير. قال عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العباس يقرض أحيانا بالربا قبل أن ينزل تحريمه. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، كما سلف أخذ من قوله أعدت أن النار موجودة ومخلوقة الآن، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لا يترد على من سموا أنفسهم بالقرآنيين، فالله أمر هنا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي وسارعوا إلى ما يجلب لكم مغفرة من ربكم، سارعوا إلى أعمال صالحة وأقوال صالحة ونوايا صالحة تكون سببا في مغفرة لكم من ربكم. إذا كانت الأعمال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير، لكن يستثنى منها أمر الآخرة، فالإسراع في أمر الآخرة مطلب، وسارعوا وسابقوا استبقوا الخيرات، كلها نصوص دالة على أن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله يبادر الشخص بالمسارعة إليها خشية أن يثبطه الشيطان. أحيانا صدرك منشرح للعفو عن شخص ظلمك، سمعت موعظة طيبة فنويت أن تسامح من ظلموك، فمبادرتك بالصلح أولى من التباطؤ، فقد يأتيك الشيطان يذكرك بالمآسي فتكسل عن فعل الخيرات. قد تكون عندك همة للتصدق لبناء لمشاركة في بناء مسجد أو للحنو على فقير ويتيم، إذا تكسلت ثبتك الشيطان عنها. فقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في حث على المبادرة والمسابقة إلى الخيرات. وجنة عرضها السماوات والأرض، قيل فيما سبق هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان العرض السماوات والأرض فما ظنك بالطول. قد سئل علي أين الناس، أو سئل النبي أين الناس، حينئذ قال هم في ظلمة دون الجسر، هم في ظلمة دون الجسر. أين الناس يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في ظلمة دون الجسر، من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض كما سلف، تنبيه بالأدنى على الأعلى. ولهذا شواهد كثيرة في الكتاب والسنة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دا. فإذا كانت البطائن من أفخم أنواع الحرير فما ظنك بالضواهي، فمعود أن الناس تدخل داخل المرتبة قطنا أو حشوا أيا كان، لكن تهتم بالغلاف الخارجي. كانت البطائن من استبرق فما ظنك بالظواهر. وكذا تأتي في السنة نماذج كثيرة لذلك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يتوضأ ويذهب إلى المسجد يصلي، ويصلي مع الجماعة، لكنه يستهتر ويرفع رأسه قبل الإمام، كان النبي قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ إذا كان ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم يؤخرون حتى يخرج وقتها، فما بالك بالذين لا يصلون من الأصل؟ إذا كان ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، أو رسولنا قال في شأن رجل يتوضأ كي يصلي ولكن يهمل في الوضوء، ونادى النبي بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار، فما بالك بالذي لا يصلي؟ فكلها تنبيه بالأدنى على الأعلى. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني إذا السماوات سبع والأرض سبع، يعني إذا كانت السماوات الأولى وضعت مجاورة للسماء الثانية، وضعت مجاورة للسماء الثالثة تجاور مع بعض، والأرض كذلك السبع أراضين جعلت مفرودة بجانب السبع السماوات، هذا عرض الجنة، فما ظنك بالطول؟ قال تعالى أعدت للمتقين، كما سلف في أن الجنة أيضا مخلوقة، كما تقدم أن النار مخلوقة فالجنة مخلوقة الآن ومعدة وجاهزة، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة كيف شاءت، كذلك نسم المؤمن طائر تعلق في أشجار الجنة يسرح كيف يشاء، كذلك النار اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها. فمن معتقدات أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، خلقهما الله سبحانه وتعالى زمن يعلمه هو عز وجل، ما ولقد رأى النبي سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى عليه الصلاة والسلام. قوله عدة للمتقين بعض صفاتهم بعض أعمالهم التي يتقون بها النار. الذين ينفقون في السراء والضراء, قيل ينفقون في السراء المشروع المباح والمستحب, فالعقيقة سراء وينفق في السراء, طليمة النكاح سراء ينفق في السراء, يساعد الناس في أفراحهم يعينهم عليها إنفاق في السراء, والضراء كذلك ينفق في الضراء في حال كونه مريض, ينفق في حال كونه فقير, ينفق قدر استطاعته وينفق على المتضررين. السؤال المطروح, لماذا قدم الإنفاق في السراء على الإنفاق في الضراء؟ قال فريق من أهل العلم, لأن الناس قد يستنكرون الإنفاق في السراء فيقولون ما الثواب الذي ينفق في السراء؟ أنت تذبح لحما في العقيقة وتأكل وفي الأضاحي وتأكل, فما ثواب ذلك؟ فيستهين بالإنفاق السراء. أما في الضراء فمعروف أن الشخص يثاب إذا أنفق على مسكين أنفق على فقير, فالشيء المستبعد ذكر أولا للتنبيه على جوازه, ولهذا نظير كثيرة. قال تعالى في الحاج, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. معلوم أن الحاج وأعمال الحج محل ذكر لله وهذا الأصل, فلماذا قدم ليشهدوا منافع لهم تجارة الحج على ذكر الله؟ لأن الناس يتوهمون أن التجارة في الحج لا تجوز, فرخص فيها وبين في الأصل حتى يفهم أن التجارة في الحج تجوز. ونحوه في التنزيل, قوله تعالى, من بعد وصية يوصي بها أو دين, قدمت الوصية على الدين مع أن الدين يقدم بعد الوفاة على الوصية, لكن لما كان الناس لا يهتمون بالوصايا ويهتمون بالديون ذكرت الوصية مقدمة على الدين للاعتناء بها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وبعدها حرمت عليكم أمهاتكم. لماذا قدمت زوجة الأب في التحريم على الأم مع أن الذي يتزوج أمه أبشع من الذي يتزوج زوجة أبيه؟ قال العلماء مجيبين على ذلك, أن أمر تزوج الشخص بأمه لم يكن معروفا عند أهل الجاهلية من أهل الشرك, لكن تزوج أحدهم بامرأة أبيه كان شائعا وغالبا, فبدأ به لكونه كان موجودا. فهذه مسائل تتأتى كثيرا في كتاب الله والله أعلم, يعني أحيانا يقدم شيء على شيء أولى به في التقديم, لكن هذا المقام خاصة قدم الذي هو أدنى على الذي هو أعلى لعلة, ومنه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين, وإن كان قميصه قد من دبر. يعني الأولى إجمالا أن تقدم تبرئة يوسف, لكن لدفع الشبهة قيل ما قيل إن كان قميصه قد من قبل. ونحوه في التنزيل, قول مؤمن آل فرعون, وقد جاءكم بالبينات من ربكم, من يك كاذبا فعليه كذب, ومن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ونحوه في التنزيل, وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال تعالى في الكتاب الكريم, الذين ينفقون في السراء والضراء, فيه فضل الإنفاق, وهذا الإنفاق نفعه متعدي للآخرين, نفعه متعدي, يعني الإنفاق نفع متعدي, فهذا من محاسن ديننا, من محاسن ديننا ما ينفقون عليه الآن التكافل الاجتماعي. نبينا حتى عليه, هناك عشرات الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة, مسألة التكافل الاجتماعي. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له, من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. كذلك إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أتى كل بطعامه فوضعوه ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. كذلك الزكاة نصوص متعددة في مسألة ما أسموه التكافل الاجتماعي. إنفاق إحدى هذه الصور، ينفقون في السراء والضراء، والنصوص المذكرة بالإنفاق كثيرة جدا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، نصوص كثيرة جدا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. النبي يقول ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالإنفاق مرغب فيه محسوس عليه. ولذلك فإن الصحابة ضربوا مثلا كريما في هذا. فأبو مسعود البدري لما نزلت آية الصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كان يذهب يعمل في الأسواق يحمل على ظهر شيال بالمعنى الدارج حتى يأتي بمال يتصدق به. أمنا زينب بنت جحش كانت تأتي بالجلد تدلكه تمهيدا لدماغته، ليس لها في المال كبير حاجة إلا أن تأتي بالمال تتصدق به، كانت أطول نساء النبي يدا. هكذا وغير هؤلاء من الصحابة. عائشة تدخل البيت إذا أتاها السيف تبحث لا تجد إلا تمرة، تخرج وتتصدق بالتمرة. والنبي قال من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم موره أو فلوة حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. سبب الإنفاق وباب إطعام الطعام قصر فيه كثيرون. قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما الكاظمون الغيظ في الحديث ما جرى عبد مسلم جرعة هي أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكاظمين الغيظ ممتلئون غيظا لكن لا يمضونه ابتغاء وجه ربهم الأعلى. قال تعالى والعافين عن الناس، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم بالله عليهن، ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. انتظم الحديث الأمور المذكورة في الآية، ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا.